الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وكذبه الى غير يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه، تعلمون ان من افضل الاماكن ومن افضل الساعات الساعه التي تجمع الاخوان على سماع ايات الله وسماع احاديث رسول الله عليه الصلاه والسلام لتلين القلوب وتذكيرها بالله عز وجل وتحذيرها من غفلتها وتوجيهها الى اسباب النجاه والسعاده. وان كتاب الله جل وعلا هو اعظم الذكر وهو اعظم كتاب انزله الله الى اهل الارض على اشرف النبي وهو محمد عليه الصلاه والسلام في افضل بقعه وهي المسجد الحرام، في أفضل ليلة وهي ليلة القدر. هذا كتاب عظيم وأمر منه، وهو أجمعها لكل ما فيه توجيه العباد إلى أسباب السعادة وتحذيرهم من أسباب الهلاك. فجدير بكل عاقل، فجدير بكل من يحب نجاة نفسه وخلاصها من عذاب الله أن يعنى بهذا الكتاب العزيز وأن يتحقق له هذا الفرح وأن يعالج به أمراض قلبه وأمراض مجتمعه، ففيه الشفاء وفيه الدواء الناجع وفيه التوجيه إلى كل خير والتحذير من شر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الآية قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. واستمعوا في قراءة الطالب الآن سورة المرور، وفيها عظة وذكرى، عظة وذكرى يقولها كبيرة لمن تعبدها وتدبرها. وفي آخرها يقول جل وعلا إن فضل ربك لشديد إنه هو المبدئ والمحيي وهو الغفور الودود. لهذا ترهيب ورجاء، ترهيب للعباد من فضله سبحانه وأن فضله شديد لمن خالف أمره وركب محارمه وتعدى حدوده، وهو الغفور الودود لمن استجاب دعوته ولمن استقام على أمره ولمن ذهب إليه سبحانه وتعالى. فأولادك يا أخي أن تقبل على الله وأن تستجيب لدعوته وأن تحضر أسباب غضبه، فإنك خلقت لتعبده وحده لا شريك له وبعثت للرسل وبعثت للرسل هذا أمر عظيم. وأنت يا أيها الكريم من ولد أمة محمد عليه الصلاة والسلام فأنزل الله إليك كتابا عظيما وهو القرآن، وإليك نبي كريم وهو محمد عليه الصلاة والسلام. هذا كتاب لهذه الأمة وهذا النبي لهذه الأمة، فالنبي أعظم نبي وأشرف نبي وكتاب أعظم كتاب وأشرف كتاب. فجدير منك أن تهتم بالأمر وأن تعلم أنك مقصود ومسؤول وأن عليك أن تقبل بأسباب النجاة وأن تحذر أسباب الهلاك. كلمة هذه الليلة عنوانها أمور واقعة يجب التنبيه عليها، أردت بهذا ذكرى أشياء واضحة من الناس يجب التنبيه على ضبطها ونكارتها وعلى واجب الحذر منها والتواصل بشرطها. وبعض الأمور التي يجب العناية بها والأخذ بها والتكاتف عليها والتعاون لأن بها صلاح المجتمع. فلذلك وهو أمر الأمور التي يجب الحذر منها والتواصل بشرطها التهاون بالصلاة، التهاون كثير من الناس في أمر الإسلام وهي الصلاة. كثير من الناس أضاع، وكثير من الناس فتهل بأدائها في الجماعة، وكثير من الناس يصليها مع الناس لكن بغير عناية وبغير خشوع وبغير إطلاع عليها وعناية بها. وهذه الصلاة في أمر الإسلام هي أعظم فريضة وأكبر فريضة بعد الشهادتين. فالواجب علينا جميعا أن نعنى بها وأن نحافظ عليها في ربها وأن نؤديها في جماعة ما شرع الله وأن نؤديها بطمأنينة وإقبال وإخلاص وخشوع. هكذا أمر الله جل وعلا، وهكذا أثنى على عباده المخلصين الخاشعين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي آخرها نقول والذين هم على صلواتهم خاشعون. هكذا ذكر في سلالة الإيمان بدأها بخشوع الصلاة وختمها بالحفاظ عليها. ووعد أهل هذه الصفات مثل الجبر وما بعد الذي أمر بجمعها الصفات. وأعظمها العناية بالصلاة والإقبال عليها والحفاظ عليها والخشوع فيها والطمأنينة. وقد أكثر الله من ذكرها في كتاب الكريم تنبيها للعباد على عظم شأنها. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام أوصى بها كثيرا تنبيها على أنها من أهم المهمات، بل على أنها أمر واجبات لا شأن فيه. ومن ذلك قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تُرْحَمُونَ. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلن يسألونها. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلن يسألونها. وما أمروا إلا لأمروا مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إلى غير ذلك من الآيات التي فيها التنبيه على أمر الصلاة. قال عز وجل وحافظ، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الأوطان بين الرجل وبين كل يشرك الصلاة. وقال الله عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعبوده الصلاة. وليلة السلام بالجهاد من سبيل الله. وقال الله عليه الصلاة والسلام أن أهل المسلمين أغلهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. فعليك يا أخي أن تعلن الصلاة، وعليك أيها الأخت الله أن تعلن الصلاة. هذا واجب الجميع، واجب كل وجناس من المكلفين فيعظم الإسلام. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها رضي. ثم من المحافظة عليها الحفاظ على وضوئها على الطهارة. والطهارة بعض الناس قد لا يدخلها، فعليك يا أخي أن تعلن بالطهارة الكامل. وعليك أن تسأل عن مأكله من ذلك. والطهارة شرط الصلاة ومفتاحها، وجعلك أن تعلن بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الصلاة غير طهور ولا صدقة من غلول. وقال عليه الصلاة والسلام لا تتصرف عن الله حتى يتوضا. فعليك يا أخي بالعناية بالصلاة، عظيم شأنها كما أعطاها الله، بادر إليها في أوقاتها وصليها مع الجماعة. هكذا يجب على الرجال الدعوة في الجماعة مع الخشوع والطمأنينة وإحصان القلب والعلم بأنها أمر الإسلام وأن من حفظها حفظ الله سبحانه عليه وصار صلاة الله سرة عن البشر. أما من ضيعها وتهاون بها فإن ذلك دليل على ضعف الإيمان أو عدم الإيمان. فإن ضاعتها كفر بالله عز وجل، وقتها أوجدها من أهل الجماعة أو من أهل الخطوة ولا أولاد ضعف في الإيمان ومن أسباب الهلاك ورضا الله عز وجل. وهكذا نقول لله عليكم أن يفرق الإيمان وعليك الصلاة من هذا الطهارة من هذا الوقت من هذا الطمأنينة. بعض الناس يقولها نقصا يخدم ويرفع ولا يزال كانها عادة فقط، لا هي عبادة هي أمور الإسلام من أول شيء ترى هي رب الإيمان. فإن صلحت فلا تفلح وأنجحت وإن فلحت فلا تفلح وخسرت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا دخلت إلى الصلاة فأنت عليها بقلبك وأمرها بقلبك واخشع فيها لله عز وجل واطمئن في ركوعك وحسن سجودك. وهكذا بعد رفع الركوع تطمئن ولا تعجل، وهكذا بعد السجدتين لا تعجل. هكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصح عنه عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة من حافظ عليها كانت له نور وبرهان من الجنة والنار، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يرجع إلى فرعون وهامان وقالوا نور الله. هؤلاء الأربعة من صلاة الكفار ومن أخفتهم من الخسائر والعياذ بالله. المضيع للصلاة التارك لها إن ضيعها بأسباب الرياسة صار شبيها بفرعون ويحشر له يوم القيامة، لأن قررت رياسته حتى كبر على موسى ولم يتبع ما جاء عليه الصلاة. وإن ضيع الصلاة من أجل المزارة والوظيفة شابها هامان وزير فرعون ويحشر له يوم القيامة. وإن ضيعها من أسباب المال والشهوات والتجارة والقدرة على أسباب الرفاهية شابها قارون الذي غره ماله وتكبر بسبب ذلك حتى امتنع من الدخول في الاسلام على ان اهل الكعبه يجب موسى عليه الصلاه والسلام. فكفر الله بدون ذلك رحمه الله. وان امتنع من الصلاه ولم يستجب لداء الله باسباب التجاره والاخذ والعطاء والمعاملات الكثيره شابه بذلك ابي بن خلف خاجر اهل مكه ويحذر ما أهل النار أمامنا. فعليك يا عبد الله بتقوى الله وعليك بالعناية بهذه الصلاة، فإن العناية بها من أهم التقوى والدعوة بالتقوى. وهذا عام الرجال والنساء، ومع العناية بالصلاة في الوقت والجماعة يجب أن يحلى بها أيضا من جهة أدائها، وأنت مطمئن وأنت خاشع وأنت مبكى على الله عز وجل تبدو ثوابه وتبكى عباده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من الأمور الواقعة الخطيرة تساهل الناس من أجل المعروف والنهي عن المنكر، وكثير من الناس يرى المنكر ولا ينكر ويرى المعروف مضاع فلا يقوم به. وهذا من مرض الذنوب، هذا من مرض الذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب علينا جميعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أهم واجبات الإسلام ومن صفات أهل الإيمان. قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله على الحكيم. بين ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات اهل الايمان الواجبه، وان الله يرحمهم باسباب هذه الصفات العظيمه. فعلينا ان نعنى بهذا الواجب العظيم فيما بيننا في بيوتنا ومدارسنا وطرقاتنا ومساجدنا وبكل حال وبكل مكان. وبهذا الواجب العظيم صارت هذه الأمة خير أمة في علمها مع إيمانها بالله، كما قال عز وجل خير أمة وليس الناس سواء بالمعروف وكان معروفا كما بالله. فعلينا معشر الإخوة أن نعنى بهذا الواجب وأن نتبرع بالصابر، فإذا رأينا أن يفتح أهل الصلاة أنتم عليه وأوصيناه ونصحناه، وإذا رأينا أن يعقوا والديه نصحناه حرمها البر والتقوى والحذر من العقوق الذي هم أكبر الكبائر، وإذا رأينا من يكذب ويشهد بالسلوك أنكرنا عليه ونصحناه لله وحذرنا من مغبة هذا المنكر العظيم. وإذا رأينا من يحلق لحيته يخصها أو يسلم من جوانبه ويسلمها نصفه لله. فقلنا أيها الأخ إن هذا من الله، إن الله جل وعلا أكرمك باللحية وبين بينك وبين بنتك كلها بذلك وبين الكثير من الكفر، فلا تأخذ هذه الشعارات التي أكرمك الله بها، بل اعرف قدرها وغرامتها ووفرها وأعفها وأعفها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال اسم الشوارب وأقل لها خالد نزل الشوارب وأقل لها خالد المجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كسر اللحية بل وفرها وأعلاها، وهكذا صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. فعليك يا أخي أن تنال هذا الواجب وأن تحذر مشابهتك كبرر أو مشابهة النساء بمعاداتها للشعارات التي أحبك الله بها وزينك بها وزملك بها وميز بينك وبين المنجى بله. وما يروى عنه عليه السلام انه كان يقول ان يحكم كلها وعملها هو خبر باطل لا احدث له الصحه، ما كان يكذبها ويوفرها عليه السلام وبان يعلم انه واجب اكمالها وتوفيرها ما يشاء. ومن ذلك ايضا القطيعه للرحم والتهاني والشحناء، فان هذه الاشياء واقعه في الناس الحيوان ليست في الاسباب، اما عند خصومه واما عند مسات رفيده كلمه زل بها الانسان او زلت بها اخته وامه او نحو ذلك فيكون من ذلك تقاطع وشحناء. فاتقي الله عند الله واياك والتقاطع واياك والتهاجر. يقول من يعني الصلاه والسلام لا يخرج لك قطع رحم من القاضي بقطع رحم. وقال عليه الصلاه والسلام تعرض امام الله في كل شيء وخبيث فيغفر الله لكل مسلم، لا يشرك بالله شيئا الا رجل كان بينه وبين اخيه شحنا فيقول الله تقع على الحياه الصالحه. هذا يدل على ان الناس لا تدعي الا الظاهره هذه الشحنا والتهاب. وقال عليه الصلاه والسلام لا يحب مسلم فيحب رخاء قوم ثلاث يلتقيان فيعلم هذا ويعلم هذا وغيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا كانت الشحنة هذا الماء لا من دنيوي جاز ذلك على السميع ولا يجوز جاز هذا السلام وغيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما ما يحدث لله لأن الله معاه وبدعة فتحدوه لله حتى يدور هذا حق، وأن الهجرة مشروعة حتى يدور صاحب البدعة أو المنكر الظاهر، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة لما تخلف عن الرسول بين العلم الشرعي ثم تاب الله عليه وسلم. فالمحسوب لامر شرعي لانه تعب منكرا ظاهرا او بدعه ولم يسلم من الله ولم يخلق له بل اصر كان يسحق الهجر حتى يتوب الى الله من عمل السيء. ومن الامور الواقعه ايضا يجب انكارها التلحين فان مضاره كثيره وما يفضي اليه من الامراض الخطيره لا يعد، وهو مسبب لاشياء كثيره من الشرور ومن الخبائث التي حرمها الله، حيث قال عز وجل يسالون ما لا يحل لهم الا لكم طيبه فالله لا احل الا الطيبه وحرم بنص الكتاب العزيز. وقال عز وجل ويحل لهم الطيبات فيحرمها الى الخبائث. هذا رسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعلوم قطعا عند كل من عرف البخاري انه من القبائل الضاره ووجب على كل مسلم تركه والتحذير منه. ومن ذلك اشكال الثياب، كثير من الناس ابتلي بارخاء ثيابه وتطويرها تحت الكعب كالمشن ونحو ذلك وقميص، قال لا يجوز بل يجب أن تكون مرفوعة فوق الكعب لا تنزل عن الكعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن الكعبين إلا فوق النار. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا فلاهم إلا كان مسلم إزار. وإذا كان عن خيلاء وعن كفر فهو أعظم من درس الله خيلاء ومنظر إلا غير يوم القيامة. وأظن بعض الناس أن هذا قيد الأحاديث التي بها فالتحريم والإسلام وليس كفر كذلك، وهي عامة فهم كل من أرخى ثيابا وأسبلها متعمدا ولو كان لم يقصد الجد، وأما أن يرتحي الجدار أو قميصه بغير قصد ثم يتعاهد هو يبدأ في ذلك لعل الجد لا يراه عبد الله. أما من يلقي ملابسه ويتعمل ذلك بخبيث أو عذاب فإن هذا باب العموم وذكر الإنكار وظاهر الرجل وأنه من زرع الطهور، والغالب أنه خيلاء إن يتعمل ذلك فإنه يجن ذلك على أن القصد التكبر والقصد. هذا هو عن الجدار يا يبني الجدار أسفل إلى الكعب، فلا يجوز أن تضيها أقل من ذلك، لا يجوز أن تضيها تحت الكعب، وهذا بحق الرجال. أما النساء فالسنة لهن إظهار الثياب حتى يكون أقلامهن. ومن ذلك التهاون بإنشاء الجمهور، كثير من الناس لا يبالي بهذا الزور، وعند اهم شيء لا يبالي سواء بغابه او خزاقه او شيء من المال يبيع به بها او من الله. فالواجب كفر الله في ذلك والحذر مما حرم الله، وشاهد الزور من اكبر الكبائر ومن اقبح الكبائر، يستحل بها الاموال والذنوب والدماء بغير حق او دماء. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: الا اكبركم من اكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإقرار بالله وبر الوالدين، وكان متكيا مجلس، فقال: ألا وهو الزور؟ ألا وهو الزور؟ قال: يبين لنا أيضا شأنها بالشهادة وقبلها، وأنها من المنكرات العظيمة الشنيعة، فوجب إنكارها والحذر منها والتحذير منها. قال: حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك الخصومات بالباطل والدعاوى الباطلة والأيمان الكاملة هي من أنكر المنكرات أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى ملكا فليتبرأ مقعده من النار. وقال: من ادعى دعوى ليستكبر بها مده الله الى قله. وقال عليه الصلاه والسلام: من حلف على يمين على يمين صبر كفر اعمال ابن مسلم وبها كامل لقي الله عليه غضبه. وفي لفظ اخر: من استطاع حتى يمكن يمينه كتب الله له النار وحرم عليه. لذا رسول الله كان في يسيرا قال: وان قضي من اراه، يعني من حذر من دماء الناس واموالهم الى الحق، والحذر من الدعاوى الباطله والامان الكامله. ولذلك التبرج بها النساء الذي فشى وكثر في الاسواق ويظهر محاسن ومفاسن وكشف الوجه الى غير ذلك مما يفعلن من المنكرات القبيحه التي يجب انكارها على كل من راى في الدكان او في الطريق او في اي مكان، فان هذه فتنه إثارة الله إلى شر عظيم ومثال كبير. فيجب على النساء أن يتحجبن وأن يحذرن مغيبة السفور ومغيبة إظهار بعض المعاني، وأن العاقبة وخيمة وشر عظيم. ولم ينبغي المرأة أن تخرج إلى الحاجة التي لا بد منها، فإن لم يسر من يقضي حاجتها فتح لله، وإذا خرجت تكون متكثرة متحجبة بعيدة عن الفتنة. ويجب على من رآها فاستساهلت أن ينكر عليها وأن يحذر عن نظر الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة والتأمر بالمعروف والتلاهي عن المنكر، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه جل وعلا جواد كريم. ويدع خير الأرض من إجابة المسجد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السؤال الأول: سماحة الشيخ، ما موقف المسلم من هؤلاء النصارى والكفار الذين أرضوا استبدالهم وشمخوا بأنوثهم على المسلمين في بلادهم؟ ما موقفنا منهم؟
من يوجد من النصارى أو غير النصارى يدرس عن شعائر أخيه يجب إنكار ذلك، والاقتصاد المسلمين كالهيئة ووزارة العدل الجاسم والعلمية والإفتاء حتى يقوم بالهجر نحو ذلك من جهة ولاة الأمور حتى يمنع أولئك من إظهار شيء من شعائر تخص ذلك وغيرها أو كنيسة وغير ذلك. وقد علمنا شيئا من ذلك فتصلنا بالمسؤولين وحدثوا الإنكار في ذلك فيما علموا وفيما بلغنا أيضا. ولا شك أن الحاجة تدعو إلى التكاتف والتعاون. فمن رأى شيئا من هذه الإنكارات ورأى إنسانا قد أظهر شعائر كفر من رسول الله وغيرها فإنه يتصل بالمسؤولين كما ذكرنا من الهيئة أو الوزارة العدل أو المحكمة أو جلسة العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ويتقوم بهذا إن شاء الله من إنكار ذلك مع المسؤولين الذين لهم سلطة ولهم كذب ولا يجب السكوت عن ذلك أبدا. وقد وعدت الحكومة وفقها الله بأن مجهود الكفرة سوف يعتنى بإنهاء عقودهم والاستغناء عنهم في أسرع وقت ممكن ونكتب في الأمك من المسلمين عن هؤلاء الكافرين. ونسأل الله أن يعينها ويوفقها على تنفيذ ما وعدته وأن يأتنا شر الكافرين وأن يردهم إلى بلادهم ويأتنا شرهم أو يهديهم الإسلام.
سماحة الشيخ السؤال الثاني يقول ماذا يجوز من الصور وهل يجوز تعليق صور الملوك والرؤساء في المكاتب والمنازل والاحتفاظ بصور الاصدقاء وتصوير النساء في جوازات السفر؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
الاصل التصوير جواز الارواح انه محرم هذا هو الاصل فلا يجوز التصوير. قد جاءت الى حالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التصوير جواز الارواح لبني ادم او الطيور او الحيوانات الاخرى كذلك ممنوع بنص الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام مثل قوله عليه الصلاه والسلام كل مخمر بالنار في الله يجوز الصلاه صورها اسمحت من جهنم مثل قوله صلى الله اشد الناس هذا يوم يوم مخمرون مثل قوله عليه الصلاه والسلام صبر اخو في الدنيا كل ما يبقى في الارض وليس بلاده والاخو ايضا وجود او في تعلم خاص في البادي او في الحاضره اذا اجتمعوا على تاخيره على الوقت في كل المسلمين فلا باس. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بعض الاحيان حينما مر بالليل قال انما لوقتها لولا ان يقع على امتي صلى الله عليه وسلم. والذي فاتت الصلاه ولم يصليها مع الجماعه في بعض الاعذار يجب له ان يؤخرها فيما قبيل السلبيه لا باس عليه اذا لم يحكى انه معنا فان حكى انه معنا وجب عليه ان يداه بها حتى لا ينال عنها. نعم.
السؤال يقول انا رجل كافر واسفار ويخطف ان يتينا وقت الصلاه وانا لا ازال في طواف البلد لزال ذلك وجب الصلاه الظهر وانا لبدايه الرحله عندما حضرت الوقود مثلا وهي قارب البلد فهل يجوز لي في هذه الحاله ان اجمع الظهر والعصر ما دمت قد باشرت السفر فعلا وهل يجوز لي القصر؟ ارجو الافاده جزاكم الله خيرا.
سهرت اذا انزل المؤذن وقد استحال الصلاه على الارتحال فلا تأتي بذلك أن يجمع الظهر مع العصر كثيرا لأنه إذا ارتحل للسفر في وقت الظهر أو في وقت المغرب فإنه في هذه الحالة قد باشر السفر في الوقت الأولى فله أن يؤخرها ويصلي ركعتين مع الأخيرة مع العشاء ومع العصر لا بأس بذلك ولا سيما إذا كان رحيله بعد الأذان بسبب موقع تجشى أن تفوته الرفقة. أما إذا كان وحده وليس معه رفقة فيجب عليه صلاة الجماعة على هذا الوقت عند المؤذن وجب عليه أن يجب المنادي ويصلي مع الجماعة حتى لا تفوته الجماعة. فإن كان معه رفقة وأحب ويسأل ذلك الوقت فلا الناس يصلونها بطريقه ولا حرج في ذلك.
يقول السائل ما الذي يوصون به الجماعة نحو جيرانهم وأبنائهم الذين لا يشهدون الصلاة في المسجد وهي وصية لمن يقول عجز ويعرض عن من جالس في ذلك ويكره من يلومه في الإهمال؟
أما وصية لنفسي ولإخواني نحو أولادهم وقراباتهم وجيرانهم فهي التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق وإن كان منكر والصبر على ذلك والمجاهدة. كل واحد يجاهد في توجيه ولده وأخته وبنته ونحو ذلك إلى ما أوجب الله تارة بالدين والنصيحة وتارة بالشدة والقوة وتارة بالتأديب والضرب على حسب الأحوال وعلى حسب القدرة. وللرجل أن يضرب ولده في هذه الحال وللمرأة أن تضرب ولدها في هذه الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأضربها إلى العشر إذا بلغ العشر جاز ضربه بل وجب ضربه عند الحاجة إذا لم ينبع الكلام والنصيحة. ولا ينبغي للإنسان أن يمل أو ييأس بل يستمر في الأمر والمجاهدة حتى يلقى رب عز وجل أو يهدي الله من هدايته حتى يستقيم. ولا يكون بعيد لا أهل الباطل ما بعيد أهل الباطل متكاتفه في باطله. فلا يجوز للمؤمن أن يتعب في حق من عليه وعلى زوجته وعلى من له أثر في البيت أن يتعاون بذلك حتى يقوم على سبيل وعلى ضعيف الإيمان حتى يستقيم في بلاده وبسائر أحواله. فالمرأة تصلي أهل البيت وتجاهد حتى تؤدي أهل البيت في وقتها، والرجل جاهد حتى يؤدي أهل الجماعة في وقتها كما شرع الله وكما أمر. ولا ينبغي لأحد أن يكون العجز، ولا ينبغي أن يستهل بهذا الباب بل يبغضه، بل يجب عليه أن يستمر في الجهاد. وإن ظهر من ولده العناد وأنه لا يستجيب الحق وجب فراقه حتى يستريح منه. إذا كان لا يستجيب إلا إله ولا يبالي بأمر الله فقد بلغ الحلم. أما ما كان دون ذلك فإن المجاهد أحق وأمره أسهل. والحاصل بكل حال أن المجاهد واجبة في هذا الباب، ومن جد واجتهد وصابر وفقه الله أعلم. ولكن مصيبة العجز والكسل والتساهل. أما من تابع الجهاد وواصل جهاده بإذن الله وعشنا بالأمر وسأل الله العون فإن الله يعينه. والمرأة في هذا الرجل سواء عليه أن يتعاون في البيت ومع الجيران ومع الأصدقاء والأحباب في الدعوة إلى الله ومن المعروف ومن المعروف، ولا يحترف نفسه ولا تحقق نفسها في أمر المعروف أو نهي عن المنكر. خذ الحق وإن كان مرا ولعل الله يستجيب منك ولعل الله ينفع بك. لا تستحي من كتاب المنكر ولا من امر المعروف ولو كان معناه اكبر منك او اكبر منك علما او اشبه ذلك، لكن بالاسلوب الحسن بالعبارات الطيبه بالاسلوب المؤثر الذي ليس فيه عنف وشده، فان العنف والشده قد يفضيان الى تكبر المسموح المدعو وعدم استجابته ونفرته من الحق.
سماحة الشيخ سائل يعقب على موضوع التصوير يقول: أفتونا جزاكم الله خيرا بإيضاح الوجهة الشرعية من حيث تكليف النساء بالتصوير عند السفر بالضرورة لضرورة العبادية بحالة المحافظة على الأمن، فأدخل ما ليس بضرورة في الضرورة، فصار كثير من الناس يذهبون ببناتهم لأماكن التصوير أو يدعون المصورين إلى البيوت من أجل أن يقضوا العطلة في الخارج للنقاهة والاستجمام.
تصوير النساء أصله لما تقدم وأخذ أصله لا يجوز، بل يجب عدم التصوير لما يصلح به هناك من الفتنة ويدعو من أجل الأنساء على تحريم التصوير. ولكن ولاة الأمور قد استفتوا ورأوا أن في خروج النساء من غير صورة أشياء قد تخل بالأمن وتفضي إلى غثاء كبير، فاستفتوا في هذا وأسلوب الإنسان إذا كان هناك ضرورة لتصوير المرأة حتى لا يقع شر وما يخل بالامن جاز ذلك بشروط شرطها العلماء. ثم ان العلماء لفتوا في هذا وهيئه العلماء تراجعوا في هذا وكتبوا لولاه الامور بان الذي نرى اخيرا وعدم التصوير مطلقا وان يتخذ طرق اخرى في الحفاظ على الامن غير التصوير. هكذا جرى اخيرا وكتب الى ولاه الامور بهذا الشيء، وان الذي ينبغي ترك التصوير وأن يحافظ عليه في الطرق الأخرى بمعرفة من تسافر وعدم تبغيض من لا ينبغي سفره من السفر في الطرق الأخرى الممكنة، إما بالبصمات وإما بغير ذلك. هذا هو الواقع. استقر الأمر لأهل العلم على تحريم التصوير للنساء عند الأسفار مطلقا ولو لم ضرورة، فإن لا تتصور بل تمكن من السفر للضرورة من دون تصوير، بل تبين إذا خشي أنها مكذوبة تطلب البينة بأن هذه فلانة بنت فلان، ثم يصبح لها إذا كان هناك حاجة إلى البينة.
شيخ، قد تمنع المرأة مثلا من السفر للضرورة لعدم وجود صورة في الجوال؟
قد منعها من الإسفار في خير كبير. كنا نظن أن التصوير يمنعهن من الإسفار ويسبب الراحة للإسفار، ولكن مع التصوير لن نحن من هذا، بل التصوير واقع. ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يتحافظ على هذا الشيء ولا يغالي من شده رغبته بالسفر، وقد يكون بعضهم معذور من اجل امراض، ولكن بعضهم غير بعضهن ايضا غير معذور، ولكن لحب السفر الى الخارج وحب الاقلاع ولغير ذلك من الاشياء الاخرى. الله المستعان.
فصل الجاهلة تقول: أرجو من سماحتكم أن تفتوني في استعمال حبوب منع الحيض في شهر رمضان المبارك، رغم أنني فتاة لم أتزوج، أفيدوني وفقكم الله.
هذه المسألة سألها كثير من الناس ولا حرج فيها، استعمال الحبوب ضد الحيض في رمضان أو في أيام الحج لا بأس بذلك، تحتاج إلى جهة الطبيب، إذا معرفة جهة الطبيب يسير يمنع الشيء ولا يضر، من دعوة حبوب فتضر بعض الناس، فإذا كان حبوب مأمونة لا تضر فلا بأس باستعمالها فيما يحيض حتى تصوم مع الناس وتصوم مع الناس، وهكذا في أيام الحج حتى تسلم من الحيض الذي قد يمنعها من الطواف ويسبب تأخيرها عن الرفق.
تقول السائلة: حضرة السماحة الشيخ، أنا امرأة يأتيني في رمضان زكاة، فهل يجوز لي شراء أغنية وبقي فيها لأحد الوالدين الميت؟ شكرا.
إذا جاءت الزكاة إلى وصلة الفقير جاز له يتصرف فيها كسائر المال، إذا كان فقيرا وأحمل الزكاة فإنه يتصرف في الزكاة كسائر المال، تصدق منها، تضحي منها، تحج منها إلى غير ذلك، لكن ينبغي التفصل لأن الزكاة لا تحل إلا للفقير، فإذا كان المعطى ليس فقيرا بل له أسباب كونية للزكاة من أوقات يعلق الأوقات أو دخل بيت يؤجر أو دكان أو راتب في مكان المال يغني عن الزكاة فإنه لا يحل له، فإنه لا يحل له الزكاة، إنما الزكاة لمن احتاج إليها وليس عنده ما يقوم بهذا يغني عنه. نعم.
سؤال يقول: هل يجوز أداء تحية المسجد في أوقات النهي؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
تحية المسجد من جملة الصلوات التي لها أسباب اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض العلم إلى جواز الصلاة التي لها أساس في وقت النهي كعيد المسجد وصلاة الرسول وصلاة الطواف بمكة إذا طاف بمكة الكعبة ونحو ذلك، وقال آخرون بل يمنع من ذلك العلم أحد النهي، لأن الأحاديث الصحيحة لا صلاة لها العصر في غروب الشمس ولا صلاة لها العصر حتى تصبح تطلع الشمس، فهذه حاجة عامة قال تعم ذوات الأسباب وغيرها، فقال آخرون بل ذوات الأسباب مستثناء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحد طاف بأهل البيت وصلى أن يتساءل في أمر الليل والنهار، وهو حديث صحيح رواه أهل السنة وغيره، كذلك حديث قول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين، قل صلى ركعتين فلا يجلس، هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على شرعية عيد المسجد عند الدخول، هذا خاص باستثناء من الاحاديث العامه بالنهي، وهذا قول هو الارجح، قول ارجح القولين واسدها وجوال عيد المسجد هو في النهي، لان احاديثها خاصه، ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي دخل يوم الجمعه وانه يخطب يصلي ركعتين، مع ان وقت الخطبه وقت نهي عن الصلاه وقت الصلاه وغير الاسلام، ومع هذا امر بان يصلي ركعتين بدل لك ذلك على تأصل حيث مسجد، فالأولى فعلها ولو في وقت النهي، لكن من ترك وجلس ولم يفعل فلا بأس، عند شك في ذلك أو حرجا أو خروجا من الخلاف أو يكون شاب أو ما أشبه ذلك فلا بأس، فلا ينبغي في هذا التشديد ولا التنازع، فلو صلى الله عليه وسلم حيث فلا بأس وقت النهي، ومن جلس ولم يفعل هذا فلا بأس، فالأمر واسع وشبهة طائفة. نعم.
سمعت شيخ سائلة تقول: هل الكحل في رمضان يفطر؟ وهل دم الشعر في رمضان يفطر؟ وهل نتف الحوادث حرام أم لا؟
الكحل في رمضان ينبغي فطر يكره عند أهل العلم ولا يفطر، ولا يفطر لكن قد يفضي إلى التفطير، قد يفضي إلى أن ينزل من الحلق ويخرج من الحلق آثاره فيكون مفطرا عند بعض أهل العلم، فتجنبه أولى وعدم الكحل في الليل أولى وأحوط، هذا هو الأولى تأخير الكحل من الليل، وأما دهن الشعر فلا يضر، الشعر بأي شيء لا يضر الصيام، بل ذلك جائز ولا يتعلق له بالصوم، كذلك الاغتسال والصوم وغيره من هذا الصيام لا يضر الصيام ولا تأثر ولا تأثر الصيام. هذا لا يجوز الحواجب، هذا لا يجوز، هذا النقص صح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا على النافقة أو النافقة، والنقص نقص على الوجه ونأتي على جامع حاجبين، هذا لا يجوز، بل يجب ترك ذلك، هذا من اللعب ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول السائل: رجل توفي أخ له وترك زوجته، فما نصيحتكم لأخيه؟ هل يتزوج زوجة أخيه أم لا؟
إذا مات الإنسان عن زوجة وله أخ هذا يرجع إلى الله وأعلم بنفسه إن رآها صالحة ومناسبة، ولا سيما إذا كان عندها أولاد من أخيه وأحب أن يتزوجها أمه موافقة، هذا خير لما فيه من الإحسان إلى أولاد أخيه ويحل محل أبيهم ويعطف عليهم ويقوم عليهم، هذا مناسب إذا يسر الله الإخلاص بينهما فهو طيب، إذا كانت صالحة للزواج صاحبة دين هذا من الخير، وإذا كان الأمر بخلاف ذلك إما أن رغبته إليها ليست جيدة ويخشى أن لا تعفه، أو هناك سوء في خلقها أو في دينها أو ما أشبه ذلك، فلا ننصح بزوجها إذا كان هناك ما يدعو لها في زواجها، ولكن ينبغي أن يلاحظ العناية في أولاد أخيه إن كان الأولاد في الإحسان إليهم ويستمعهم والعطف عليهم والإحسان إلى والدتهم بأسبابهم، والحرص على كل ما يتم صلاحهم واستقامتهم وسلامتهم من الإشرار في هذا الوقت الذي كان فيه السلام. المقصود أنه ينظر أصلح، فإن رأى الأصلح زواجها في دينه ودنياه تزوجها، وإن رأى الأصلح عدم تزوجها فلا تزوجها.
يقول السائل: ما حكم الانفعال قائما وكذلك عدم الصلاة بالنعال؟
الصلاة بالنعال مستحبة، صلى الله عليه وسلم قال خالد اليهود النصارى لا صلاة في بلاد ولا في نعال، وجاءت الحج على كثير عليه الصلاة والسلام، وأمر أيضا بالصلاة فيها ووضعها بين الركبتين، وصلى ذات يوم وجعلها على يسار عليه الصلاة والسلام، فلم فيها واسع وصلى فيها فهو أفضل، وإن تركها أن يسار إن كان إماما أو مبهيلا تنفل أو مريضا فاتت الصلاة وجعلها أن يسار فلا بأس، أو جعلها في مكان آخر فلا يصلي فيها فلا بأس، كل ذلك واسع، والأفضل الصلاة فيها إذا تيسر لها العناية بها عند دخول المسجد وتنظيفها وعدم صرف القدر فيها، لكن إذا كانت المساجد مفروشة كالحال اليوم وكثير من الناس لا يبالي بالنعال وربما قرأ فيها الأوساخ والرطوبات، فإن جعلها في مكان يتصرف فيه حتى لا توسع الخروج حتى لا تنسب المظلومين من المسجد، فإن هذا قد يكون أولى من هذه الحيثية، لأن الرسول أمر بتنظيف المساجد وتطبيبها والسنة تنظف وتطيب المساجد، فإذا كان غير الصلاة في النعال ونحوها تجوز إلى توسيع الخروج، بل أقرب الله أعلم حفظها في بين يديه الله من يدي واحدة على واحدة أو في مكان يحفظها، لأن يتركب على فعله للإصرار فيها، يقول كثير من الناس اللي لا يبالون ولا ينتبهون من النعال ما يدرسون فيها كل شيء ثم يقولون بأن الخارج ولا يبالون، هذه حال الأكثرين ليس عنده مبالاة، وأما الانتعال قائما فلا بأس به، لأن إلى حد الآن لم يثبت عندي النهي عن ذلك، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على النهي، لكن في سنده وعظ ومدلس وقد عنعن وجاء في حد الناس ما يدل على ذلك، لكن الى حد الان لم يثبت وجود الكتاب ينظر اليه بل في ثبوته نظر.
ثاني يقول: هل الاشعار والاطفال التي يزيلها المسلم من جسمه حرمه، وهل هي تبعث يوم القيامه؟
الاشعار يزيلها الانسان من جسمه وأظهاره كذلك لا بأس أن يدفنها أولى، وإن طرحها هذا لا في بأس، لكن دفنها في محل قد يكون أفضل، ولكن لا نلوم في هذا شيء أن يوجب ذلك أو يجعله سنة، بل أمرها واسع، أو ما يوجب لفن الشعر أو لفن الشعر حلق الرأس وقص الشارب وما أشبه ذلك قص الأظافر، لا نلوم في شيئا، صرحه في مكان أو دفنه أو طرد الرجال فلا نوي فيه لهذا.
أسئلة كبيرة قبل سماحة الشيخ عن وسائل الإعلام.
تعيد
يقول هذه الأشعار من الأظهار التي يجيبها المسلم بإذن الله ما يجب عليها القيامة.
أما بعد يوم القيامة فظاهر النصوص ظاهر النص أنها تعاد كما بدل أول وعيد قال إلى أن يكون فاعلين الناس من العالم يفرقون بالله ونقول بعد يوم كما وجاء خلقهم وفاة وراثا غرلا غير مقيمين كما بدأنا أول أخذ معين ثم يفعل الله ما يشاء بعد ذلك في الجنة وأهلنا سبحانه وتعالى. ظاهر النبوة أنه يعاد كما بدأ من وجوده ولا الكون نفس الشعر وظهر القصة يعود ويطول به الظهر ويعود طول الشعر إذا ما لا الله واحد الله جل وعلا لكن شيء له لو شان وله أهمية وهذا النقص له يعود كالغل كالغل إلى الزقعة من الذكر أو من المرأة تعود كما تقول طبيعات يجب الحج غرلا يعني غير مسؤولين فدل على أنه يعاد هذا الشيء. أما عند دخول المجنة الإيمان ومن أهل النار النار فلهم شأن آخر في جمال هؤلاء الجنة وطلب الجمال العظيم رسول الزهاء وما يحبون عليه على النار من دعوه لخلقه حتى يكون أعظم عن اشتعال النار فيه هذا شيء آخر إن شاء الله.
سمح الشيخ أسئلة كثيرة حول وسائل الإعلام يمكن نقصرها في سبع أسئلة منها ما يقول ما لا يعني المسلم في هذا الوقت الذي تفشى فيه المنكرات مثل الصور المجسدة والأفلام السريعة في التلفاز والفيديو وما حكم إدخال هذه الأجهزة في المنزل؟
أن يكون واجبه إنكار منكر والتوجيه إلى الخير حسب طاقته في بلاده وفي غير بلاده وفي بلاد المسلمين وفي بيته وفي طريقه وفي مسجده ينكر ما حيث قدر ينكر ما استطاع. وهذه الآلات لا ينبغي إدخالها في التلفاز وهذا الفيديو الذي يجعل فيه شر كثير قد يكون شرا من التلفاز كل هذا مفرط بل يجب الحلقة. أما لو كان الفيديو يسجل في أشياء طيبة من جسم مسجلات يسجل فيها حالة دينية والحاجة النووية والقرآن صار مثل مسجل لكن إذا سجل فيه الأفلام الخليعة والمنكرة وجب منع ذلك وجب منعه كمان في البيت كما يمنع استعمال الأفلام الخليعة في التلفاز وفي التلفاز شر كثير فلا ينبغي إدخال البيت لا يجسد الذي فيه.
يقول السائل ما الذي يحل من الغناء وما هو رأيكم في الأناشيد الإسلامية التي تباع من الباعة الموجودين إن شاء الله تعالى فهي عبارة عن أشرطة تسجل فيها أبيات يشيدها رجال بلحن زين.
أما الأغاني التي تتعلق بالقناعة الدعوة إلى الغناء والأخلاق الفاسدة تحريف المريضة الجنسية أو في أصوات النساء الخاضعات للقول هذا ممكن هذا لا يجوز. أما الأناشيد الشرعية في مدح الشحى والدور في مدح العهاب في حتى هذا الخير ودعوه الى الله في مدح المؤمن القائم بامر الله في التنفيذ من الباطل في التنفيذ من المعاصي هذه الاناشيد والاشعار طيبه. وان كان الحسان يجد نفسك على اهل الغلب لن يهجم قريشا ولن يؤيده ويقول اهجهم ولن يصل بينهم لا اجد ان يوقع النبل ويقول اللهم اهجم روح القدس فالاشعار الشرعيه الأناشيد الطيبة ليس فيها بأس إنما بأس الأغاني التي تدعو إلى الفتاة وتحريك الشهوات والغرائز أو في ألحان النساء الفاتنة أو ما أشبه ذلك ما يضر المجتمع.
يقول السائل هل الغش في الإصحاح؟
نعم إذا كان معها آلات له ما تجد إذا كان معها مثل جمال أو عود أو موسيقى لا تجد إما أناشيد بدون ذلك لا بأس أناشيد طيبة وأشعار طيبة بدون ذلك لا بأس. أما إذا كان معها الأشعار كأشعار الزاجية أو معها الأناشيد آلات له كالرباط والجمال والعود وما هذا لا يجوز مطلقا ولا يحل ولو أنها أشعار حتى إذا جعل معها آلات الملائكة حرب ينبغي التنبه لهذا فسائل له ما رأيه.
سمح الشيخ الأناشيد بدون آلات موسيقية لكن بلحن، هل تجوز أم لا؟
إذا كان لحن يعني يحذرها للمستمعين ويطيبها بإعلامهم وقلوبهم حتى ينتبعوا بها ويستفيدوا منها، لا فالحين هي تحسين صوتيه من دون نساء، لا رجال، لا من النساء. نعم.
شاعر يقول: هل الغش في الامتحان من المحذور؟ وهل يجوز الغش في بعض من المواد؟ لأننا سمعنا بتحليل ذلك من أحد المشائخ.
الغش في الامتحان في جميع المواد كله لا يجوز، لا يحل أن يغش في الامتحان أبدا، سواء في المواد الدينية أو المواد الأخرى الرياضية وغيرها، لأنه فساد وخيانة للأمانة ويعطي لا يعطى مرتبة ليس من أهلها. هو خير في هذا لا يجوز عملا مطلقا. وما يقول بعض الناس ان المواد الدينيه فلا باس بالمشاعر فيها غلط، هذا جهل. هذه يقولون مواد تتعلق باحكام ومراتب وامور ماليه وشهادات فلا يغش فيها ابدا، يجب ان يصدق ويتحرى الصدق في جميع المواد. سائل
تقول: هل الدعاء الاولاد محرم؟ وهل
يخرج بآية
الله
المستجاب
أم لا؟
الدعاء على الأولاد لا ينبغي ولا على غيره، لا يدعى على الأولاد ولا غيره بالشر، ولكن يدعى لهم بخير. ولو غضبت عليه تجتهد في أن تكون كلاما طيبا، هداكم الله أو أصلحكم الله أو أعانكم الله من الشيطان أو كون الله شركم أو الله مكنا كرهم أو ما أشبه ذلك. أما الدعاء عليهم باللطف والهلاك وكذا وكذا من الدعوات الطبيعه فلا ينبغي، ما اقول ينبغي التصبر عنها، وان كانوا قد يؤذون قد يؤذون الوالده قد يجيئون الى الدعاء، لكن مهما امكن مهما امكن الصبر عن الدعاء عليهم وتبديل ذلك الدعاء لهم فهو اولى واحوط، لان الدعاء عليهم قد يوافق هذه الاجابه فيصيب غرورا بذلك. جاء حي ان يعني عن الدعاء على اولادكم لان مشاعره من الله، المقصود ان ينبغي المؤمنه التحرر من ذلك ولا تدعو على أولادها إلا بخير. الله
المستعان.
هذا على أولادها. هل الحلف بآيات الله مستجاب؟ الحلف بآيات الله فهو لا بأس، لأن آيات الله من كلام الله. أما كل استجاب غير الله قد يستجيب إذا كان في محل ليس فيه إثم ولا قطع رحم وقد صادف قلبا مؤمنا الله جل وعلا، وأن يمنع إلا عن إجابة بأسباب المعاصي والذنوب أو أكل الحرام أو غير ذلك. فالاستجابة إلى الله، سواء كان بآيات الحج بآيات الله أو بسم الله سبحانه، فالاستجابة إلى الله، قد يستجيب وقد لا يستجيب. وقد وعد الإجابة جل وعلا بقوله قد يستجيب لكم، ولكن قد لا يستجيب لأسباب منة، لأسباب من الإنسان، مثل دعا في إثم أو قطعات رحم أو بقلب غافل أو مع التلطف بالمعاصي وقت الحرام أو ما أشبه ذلك من مضايع الإجابة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ثالثا
تقول: ما حكم تناول حبوب منع الحمل بضرورة وبدون ضرورة مع أن الزوج لا يعلم؟
تناول حبوب الحمل الأصل لا يجوز إلا باتفاق مع الزوج ومصلحة تدعونها حاجة، فإذا كان هذا حاجة إلى تناول حبوب الحمل منع الحمل لأجل أن الحمل يتوالى ويضرها ولا تستطيع تربية أولادها ويشق على أولادها فإن هذا عذر شرعي فينبغي أن تتشاور مع الزوج في ذلك، فإن أذن لها فعلا وإلا فلا. أما إذا كان بغير عذر فلا ينبغي، لأن وجود الأولاد قد يدع الله بذلك وقد رسم الله عليها كثيرا، والحديث زمن الولود الودود بين المكاتب يوم القيامة، فلا ينبغي تعاطف منا من عذر أو ما أشبه ذلك من يضرها مع التواصي في مشاورة الزوج والاتفاق على الشيء ويكون تحت مشاهد الطبيب في الحاجة إليه.
يقول السائل: الحديث الذي يقول